أخ من العراق يقول: أرجو لو سمحتم أن تبينوا لنا أحسن مرجع أو كتاب حول تراجعات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في تراجعه على حكم بعض الأحاديث الصحيحة وصحيح الجامع والمشكات وغيره. الشيخ رحمه الله في المشكات يقول: المشكات التحقيق الثاني، والتحقيق الثاني لم يطبع. وأذكر أنني زرت الشيخ مرة في مكتبته، وكان قد وصلني من العراق من بغداد من مكتبة الأوقاف كتاب اسمه هداية الرواة في تخريج أحاديث المشكات. فسأل الشيخ: إيش اللي معك؟ قلت: والله شيخ، هذا تخريج أحاديث المشكات للحافظ ابن حجر العسقلاني. فقال الشيخ: أريده. فقلت: إن شاء الله أصور لك. قال: لا، اتركه وأنا أعطيك صورة. ثم نشر أخونا فضيلة الشيخ علي الكتاب محققا، وراعى فيه تراجعات الشيخ في المشكات. ومما سمعته من أخي الشيخ علي حفظه الله قوله: وضعت بنسبة 95% أو زيادة من التحقيق الثاني للشيخ في المشكات في هداية الرواة. يعني تراجعات الشيخ في المشكات كفانا مؤنتها أخونا الشيخ علي حفظه الله في حياة الشيخ. بقيت الصحيحة، أنا حصلت نسخ الشيخ من الصحيحة ووجدت أشياء كثيرة بخطه على كتبه. المؤلف إن ألف كتابا فكتابه ولده، وإن طبع الكتاب وأراد أن يطبعه طبعة جديدة ينبغي أن يتفقده وأن ينقحه وأن يحسنه وأن يهذبه. وكان القاضي البيساني يقول: ما ألف مؤلف كتابا إلا قال: لو زدت كذا لكان أحسن، لو نقصت كذا لكان يستحسن، لو أخرت كذا، لو قدمت كذا، وهكذا. وفي هذا من أكبر الأدلة على نقص البشر. الشيخ إن طلع الكتاب فكتابه يبقى يتعاهده. وكان الشيخ يردد كلمة جميلة وكان يلقنها لطلبته تلقينا شديدا، وطالب العلم ما ينبغي أن ينساه. كان يقول: العلم بحث لا يقبل الجمود ولا الهمود. العلم بحث لا يقبل الجمود ولا الهمود. فالشيخ في الصحيحة وكذلك في الضعيفة كان أي شيء يظهر له يكتب على نسخته. واجتمع لله الحمد عندي شيء كثير من خط الشيخ على كتبه وكتب غيره، سواء كتب السابقين أو المعاصرين. وسأجمع إن شاء الله كلام الشيخ في تعليقاته على كتبه وكتب غيره في مصنف مفرد يظهر قريبا إن شاء الله. فالصحيحة كفانا الشيخ المؤنى. أما صحيح الجامع فصحيح الجامع في الحقيقة كان الشيخ في أواخر حياته يقول: اجتمع عندي أكثر من 100 حديث من الصحيح ينبغي أن ينقل إلى الضعيف والعكس. ذلك أن الشيخ ألف كتابيه صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير في وقت مبكر من حياته العلمية، وكانت كثير من المراجع لم تطبع، مثلا شعب الإيمان البيهقي، مثل تاريخ دمشق لابن عساكر، مثل المجالسة للدينوري. فكان الشيخ يذكر الحكم ويقلد فيه السيوطي. السيوطي يقول صحيح، شيخ يقول صحيح، ضعيف ضعيف. وفي الطبعة الأولى من صحيح الجامع لثلاث مجلدات التي كان لا يرتضي الشيخ غيرها، كان يضع الشيخ على الحديث علامة استفهام، إشارة إلى أنه قلد في هذا الحكم صاحب الكتاب الأصلي وهو السيوطي، وهذا الحكم ليس من عنده، وهذه علامة الاستفهام حذفت من الطبعات اللاحقة التي هي عبارة عن مجلدة أو ضعيف مجلدة والصحيح مجلدتين. كان الشيخ لا يقبل حذف هذه العلامة. فلما مرض الشيخ كان يقول صحتي وعدم قدرتي على مكثي في مكتبتي لا يأذن لي إلا أن أعيد النظر في كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع، ولكن كيف أنظر في حديث في كتاب تاريخ دمشق؟ تاريخ دمشق طبع في 80 مجلد، وفي وقت مراجعة الشيخ للأحاديث في صحيح الجامع وضعيف الجامع لم يكن الكتاب قد طبع كاملا أو لم تكن قد طبعت فهارسه، ومن وقتها بدأ الشيخ يقتنع بضرورة مراجعة الحاسوب الكمبيوتر والنظر في الأسانيد. واستغرب الشيخ جدا لما ذكر له أخ من إخواننا في الزرقاء اسمه حازم، لما ذكر له أنه يا شيخ أنا بإمكاني بكبسة زر أعطيك أي حديث بدك إياه تحتاجه في تاريخ دمشق أعطيك السند. فبقي الشيخ متشككا، قال طيب ننظر، أعطاه حديث أعطاه السند كبسة. فالشيخ بدأ يعتمد على هذا الأخ في أسانيد أحاديث تاريخ دمشق، وبدأ الشيخ يعيد النظر. فأواخر ما ألف الشيخ رحمه الله قبل وفاته تهذيب صحيح الجامع الصغير، كان يهذب في صحيح الجامع. وأذكر في أواخر حياة الشيخ في رحلة من الرحلات مع الشيخ قال الشيخ بلغني أنك طبعت المجالسة، قلت أي نعم، قال سأرسل لك أخا ليأتيني بنسخة، فإن أحكامي على أحاديث المجالسة في صحيح الجامع قلدت فيها السيوطي في الجامع. الآن الكتاب الحمد لله طبع وأنظر في الأسانيد. فالعلم لا يتوقف، العلم بحث. فصحيح الجامع ضعيف الجامع مات الشيخ رحمه الله تعالى وهو إيش؟ وهو ينقح وينظر، وترك مؤلفا موجودا سمى تهذيب صحيح الجامع، أرجو الله عز وجل أن ينشر قريبا. أخ من الجزائر له لفتة جميلة أعجبتني، والذي يطلق اللفظ قطعا لا يريد إلا هذه اللفتة، ولكن طالب العلم يحكم ألفاظه. يقول هناك إشكال وقع في ذهني، فبعض الإخوة يقول لا ينبغي أن نسمي التكفير فتنة، لأن التكفير حكم فقهي، فالفتنة في إيش؟ في استخدام التكفير على غير وجهه، صحيح؟ ألا يوجد من الأحكام الفقهية حكم فقهي يسمى التكفير؟ موجود باب الردة وباب التكفير. فالأخ يقول لا ينبغي أن نسمي التكفير فتنة لأنه حكم شرعي، فهذه العبارة فيها تجوز، وإنما نقول فتنة الغلو في التكفير. بلا شك أن المراد بالتكفير الغلو فيه وإسقاطه وإنزاله ووضعه في غير موضعه، أما أصل تكفير من كفر الله وكفر رسول الله فهذا ليس فتنة. الفتنة في إيش؟ الغلو في التكفير، أو الفتنة في استخدام قواعد أهل العلم في التكفير من قبل أناس غير ناضجين، من قبل أناس صغار وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في البخاري يأتي آخر الزمان أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم والحديث. وبلا شك هؤلاء ليسوا القوم الذين ظهروا في زمن علي، لأن النبي يقول يأتي آخر الزمان أقوام. فالذين ظهروا في زمن علي هم خوارج، وسيظهرون آخر الزمان أيضا الخوارج. وثبت في ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج، قال كلما ظهر قرن منهم انقطع، كلما ظهر منهم قرن انقطع، كلما ظهر منهم قرن انقطع. ففتنة التكفير، فتنة الخوارج فتنة دائمة، ولكن هذه الفتنة تظهر بين الحين والحين، فكل ما ظهرت انقطعت، ثم يمضي المسلمون في مدة من الزمن لا تظهر فيه هذه الفتنة، ثم تظهر ثم تنقطع. أما أهل السنة، أهل السنة إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي، هذه الطائفة باقية لا تنقطع أبدا، وهذا كالفرق بين الحق والباطل. فالخوارج فتنة، الغلو في التكفير فتنة، هي فتنة الخوارج، استخدام قواعد أهل العلم في التكفير على غير وجهها فتنة. أما لو استخدمنا قواعد أهل العلم في التكفير ووضعناها في مكانها، أو وضعها أهل العلم في مكانها، فهذه ليست فتنة، هذا هو حكم شرعي. فلما يقال فتنة التكفير تحصيل حاصل، المراد إيش؟ هذا شيء يسمى حذف، العرب تحذف. وضرورة تقدير المحذوف من خلال التأمل، يعني لما الواحد يقول صمت الأيام البيض، كل الأيام بيض، صمت أيام البيض، أيام الليالي البيض، وهكذا. فالكلام في كثير من الأحاديث لا يستقيم إلا بتقدير، إلا بتقدير محذوف. فملاحظة الأخ طيبة وجيدة، والله تعالى. أخ أيضا من الجزائر يقول في درس شرح صحيح مسلم الأخير الخاص بوقت العشاء، تعقبتم الإمام النووي في قوله لم يقل به أحد من أهل العلم بأنه غير مرضي، ما قولكم في قول الإمام أحمد ليس لك أن تقول في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام؟ أنا أقول بارك الله فيك، أولا اعتراضك ليس في المكان الذي أنا تعقبت فيه النووي، أنا تعقبت النووي رحمه الله يقول هذا الحديث لا يعمل به لأنه لم يقل أحد به، فورد في المسألة حديث. أما الإمام أحمد يقول لا تقل قولا ليس، لا تقل قولا في مسألة ليس لك فيه إمام، لا تتجرأ. ولا يقول الإمام أحمد إن ورد نص في مسألة فلا تقل بما هو، بما يفهم من النص، هذا جواب. الجواب الآخر شيء ذكره ابن القيم في معنى كلام الإمام أحمد، ما معنى قول الإمام أحمد إياك أن تقول في قول، إياك أن تقول قولا في مسألة ليس لك فيها إمام؟ احتمل ابن القيم أن يكون مراد الإمام أحمد إياك أن تقول قولا في مسألة ليس لك فيها إمام، أي ليس لك فيها دليل. يعني مراد الإمام أحمد من إمام دليل، إياك أن تقول مسألة ليس لك فيها إمام أي دليل. فهذا هو الجواب الثاني، والله تعالى. أخ يقول هل الزكاة تكون بسعر شراء البضاعة أم بسعر البيع؟ ماذا تملك في وقت الزكاة؟ تزكي ما تملك بغض النظر هل هذه البضاعة، كم هذه البضاعة عليك. أنا الآن إيش أملك؟ جاء الحول وأنا أملك بضاعة وأملك نقد، أزكي النقد، البضاعة أقلبها مالا، أقلبها مالا بالجملة. هذا المحل كم في بضاعة بالجملة؟ فأقلبه مالا وأزكيه، فقد اشتري سلعة فينزل سعرها شديدا، وقد اشتري سلعة فيرتفع سعرها شديدا. فالعبرة بالسعر الذي تبيع فيه، ماذا تملك من مال في وقت السلعة. ويحل هذا الإشكال في أن السلع التي عندك يمكن أن تزكي من جنسها، فكانت قليلة أو كثيرة أن تؤدي من السلعة نفسها، تؤديها زكاة. إن كانت هذه السلعة تصلح للفقراء والمساكين، ويبقى الإشكال قائما في السلع التي لا تصلح للفقراء والمساكين. واحد عنده بيل أو عجال سيارات، إيش هذا الفقراء يحتاجون؟ هذا ما يصلح، هذا يقلب مالا ويزكى مالا، ويحسب ما عنده في وقت الزكاة انقلب مال، كم مال، كم يأتي بمال يزكي، والله تعالى أعلم. هل يحصل الطلاق وأنا غضبان؟ أخي من السودان، هل يحصل الطلاق وأنا غضبان بعد شجاري مع زوجتي وقد كانت حائض، وهل يجوز أن أجامعها في العدة؟ إن لم تكن هذه الطلقة الثالثة فلك أن تجامعها في العدة، لكن طلاق الغضبان أقسام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صحيح: لا طلاق في إغلاق، والمطلق كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع الإغلاق له حالتان: حالة يطلق وهو يهذو لا يعرف ماذا قال، فبعد أن يهدأ يقال له: يا فلان طلقت زوجتك؟ قال: لا ما طلق. فلا يقتنع أنه طلق إلا بشهادة عدة من الناس أو بالتأكيد والإصرار عليه، فهذا النوع طلاق فيه إغلاق كامل، وهذا النوع لا يقع قطعا. حتى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق السكران لا يقع، سواء كان السكر في حلال أو في حرام. في سكر في حلال، نعم، واحد أعطي بنج فطلق وهو تحت البنج، ممكن؟ ممكن، هذا لا يقع طلاقه. بعض الفقهاء يقول إن كان الطلاق كان السكران بحلال لا يقع، إن كان بحرام يقع. وشيخ الإسلام يرى أن طلاق السكران بحلال أم بحرام لا يقع. النوع الثاني من الطلاق، من الإغلاق في الطلاق، أن يكون الرجل غضبان متماسكا نفسه فحصل شيء ثوره فاستشاط غضبا، ازداد غضبه غضبا، وحصل عنده إغلاق في لحظة نطق فيها، ومجرد نطقه رجع له صوابه، يعني كما يقول وصلت العقدة إلى أعلاها، فخرجت منه الطلقة ومجرد ما خرجت دبه، أنا خرج مني شيء لا أريده. شيخ الإسلام يقول هذا النوع الثاني لا يقع. شيخ الإسلام يقول هذا النوع الثاني أيضا لا يقع، يعني هو مجرد ما نطق فهم أنه قال واستدرك، وما أحب قوله وما أراده، وما أراده. أما لا يقال كل غضب لا يقع به الطلاق، ما أحد في الدنيا يطلق وهو مرتاح ومبسوط، ما أحد يطلق له غضبان. فالغضب الذي لا يقع فيه الطلاق هو الغضب الذي فيه إغلاق بنوعيه، نوع يفقد السيطرة على نفسه تماما، والنوع الثاني أن يبقى مسيطرا على نفسه إلى لحظة خروج الكلمة فخرجت منه وهو لا يريدها ثم عاد، فهذا النوع الثاني أيضا لا يقع الطلاق فيه، وفي هذا توسعة على الناس. بقي في السؤال موضوع طلاق الحائض. طلاق الحائض عند أهل العلم بدعي، ويحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض، وهذا من باب الرحمة بالأسرة، وأغلب مشاكل الأزواج مع زوجاتهم وهن حيض، وغالبا الرجل يتذكر التعداد والزوجة حائض، ولا سيما من كرر هذا على مسامعها فأغاضها وزادها غيظا. المرأة الحائض تنزف فهي مريضة، والمرأة والمريض ينبغي أن يعامل معاملة خاصة. صحيح، قالوا لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ قال المريض حتى يبرأ، والغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر. فالمريض يعامل معاملة خاصة. إذا على الزوج في وقت حيض زوجته أن يراعيها مراعاة خاصة وأن يحمل على نفسه. ومن أجل هذا الأمر منع الشرع الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. والزوجة حائض حرام الطلاق، تحتاج تطلقها اصبر عليها حتى تطهر ويحل لك ذلك الأمر منها ثم طلق إن شئت. فهناك مرغب بعدم طلاقها وهو اتيانها، فإن وقع الطلاق فيكون الطلاق عن تعقل وعن تريث وعن أناه، وليس عن تهور وعن مزاج. فالطلاق حكم شرعي. وقع خلاف بين أهل العلم هل طلاق الحائض يقع أم لا يقع، فجماهير أهل العلم يقولون بوقوعه، وبعض أهل العلم لا يقولون بوقوعه، ومنهم ابن حزم وشيخنا الألباني وأحمد شاكر وجمع، والله تعالى.
وجود الشهود واجب بتاعت الوقوع، يعني المتحة بالطلاق شهود ولا ما؟
إيه، هذه مسألة أخرى نأتيها لاحقا إن شاء الله. هل يشترط حال وقوع الطلاق شاهدين؟ لو أن رجلا طلق يجب على الرجل إن طلق أن يشهد شاهدين. إن طلق الرجل طلاق لابد أن يشهد شاهدين.
النطق بوجود الشاهدين يقع ولا لا؟ لو ما فيش شاهدين هذا السؤال
بفضل. لكن هل وجود الشاهدين ركن لوقوع الطلاق؟ فإن لم يكن هنالك شاهدان الطلاق لا يقع. جماهير أهل العلم يقولون من طلق ولا يوجد شاهدان فطلاقه يقع مع الإثم. واختيار أحمد شاكر واختيار شيخنا الألباني رحمه الله أنه ما لم يكن شاهدان فالطلاق لا يقع. والذي أراه صوابا بعد دراسة المسألة والله تعالى أعلم أن الطلاق يقع وإن لم يوجد شاهدان. والذي أتخيله وكنت أسمعه من الشيخ مصطفى الزرقى رحمه الله شيئا أحب ألا يقع، ولكن أظن أن في قابل الأيام الأمر سيكون، وأنا أرى في تقديري وفهمي أنه من باب التشبه بالغرب وبالكفار، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتشبه بهم. الذي أراه أنه في قابل الأيام سيشرع للمحاكم الشرعية أن الطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، يعني مهما طلقت أمام غير القاضي ومهما قللت ومهما أكثرت فالطلاق لا يقع. وهذا تشبه بالكفار. الطلاق أمر ديني، أمر بين العبد وبين الله، والقاضي ليس له كبير سلطة في العلاقة بين الرجل وزوجه، الرجل وزوجه العلاقة بينهما نظمها الشرع. أما أن يقال أن الطلاق لا يقع حتى يرفع للقاضي وحتى تنطق بالطلاق أمام القاضي، فهذا الأمر إن حصل يدخل شرا في حياة المسلمين، وتجعل كثير من المسلمات يسمعن الطلاق بآذنهن مرات ومرات، وتجعلها تتشكك في علاقتها مع زوجها، وهذا يولد مصائب كبيرة. وأسأل الله لا يكون هذا، لكن الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخ يقول أنا من تونس واللحية ضخمة وهي مستقبحة، ولحيتي ضخمة وهي مستقبحة في بلادنا، وهي مصدر قلق وإحراج وإزعاج في بيتي لأهل بيتي وكذلك لمن أعمل عندهم. بعض الإخوة لا يحسن الموازنة بين المصالح والمفاسد. بعض الإخوة يكون في بلد إن أطلقت فيها اللحية يسجن، فإن قبل بالسجن فله أسوة بيوسف عليه السلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو وشأنه. لكن أن يوجد في بلد أو في مكان تكون له لحية وأن يعرض نفسه للموت فهذا آثم، وهذا الواجب عليه أن يدرأ هذا التعرض عن نفسه وأن يحفظ نفسه. والله تعالى أخ من الجزائر يسأل عن حكم التدخين، إيش التدخين؟ شراب وطعام، يدخن بفطر ولا بفطر؟ الذي يدخن في رمضان يفطر، وإيش الصيام؟ الإمساك عن شهوة الطعام والشراب والجماع من إلى. قاعد عند أهل العلم أن الطعام والشراب لا يكونا إلا حلالا أو حراما، ولا يوجد طعام مكروه ولا يوجد شراب مكروه. قاعدة صحيحة ولا مش صحيحة؟ تعرفون شراب مكروه؟ لا شرب إما حلال إما حرام. والأطعمة، نعم، ثوم البصل، الكراهة للرائحة، إن ولجت الرائحة فالبصل في ذاته حلال، ولذا شرب لبسك الجوربين وصلاتك فيهم ولهما رائحة في كراهة، فالثوم البصل حلال، لكن المنع من الرائحة، فإن ولجت الرائحة فلا حرج، تعالج الرائحة بأكل شيء وراءهما أو بأن تماتا طبخا بالنار أو بشأنه. إيش حكم البصل والثوم بعد أن تذهب رائحتهما بالنار بالقلي أو ما شابه؟ في حرج. فالطعام والشراب إما حلال وإما حرام. وأريد أن أصل من خلال هذا الكلام إلى خطأ من يقول إن الدخان مكروه. أريد أن أصل من خلال هذه المقدمات إلى خطأ من يقول إن الدخان مكروه، فنقول له: لا يوجد شيء في الشرع مشروب أو مطعوم وهو مكروه، والمطعومات والمشروبات إما حلال وإما حرام. نعم، حرمة الدخان تتفاوت من شخص إلى شخص، فالحرام قد تجتمع موجباته. فمثلا شخص فقير يكاد لا يجد الخبز لنفسه ولأولاده فدخن، ففي حقه الدخان حرام من أوجه، ومن هذه الأوجه إضاعة المال، وهذا وجه عام، وفوق إضاعة المال تضييع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رجل غني يدخن يقدر على النفقة على أولاده وأهل بيته، فهذا وقع في حرمة التدخين، ولكن وجه تضييع من يقوت ليس متحققا فيه. فشرب الدخان في حق الفقير أشد حرمة من شرب الدخان في حق الغني، لكن أصل الحرمة يجمع الأمرين: إضاعة المال حاصلة، الضرر، لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر تلحقه على نفسك ولا إضرار تلحقه بغيرك. والدخان تجمع كلمة العقلاء من الأطباء اليوم على أنه سم زعاف، وعلى أنه ضرر خالص، وأن الفائدة التي فيه معدومة ولا تسوى شيئا، ولا يوجد فيه أي مصلحة أو أي منفعة. وكنت أسمع بعض مشايخي رحمه الله يقول: إن وجد في الدخان فائدة فله فائدتان: الأولى أن الذي يدخن ويعرفه أقدر على وصف ضرره في بيان حرمته من الذي لم يدخن، هذه الفائدة الأولى. إن وجدت فائدة يقول فهناك فائدتان. والفائدة الثانية يقول أن الذي يدخن يلعن الدخان ويلعن من علمه الدخان، هذه أيضا فائدة ثانية من فوائد الدخان. قال: إن وجد الدخان فائدة فهاتان فائدتان. فالدخان ضرر، والدخان فيه إضاعة مال، وقد قرر العلم اليوم بأدلة لا تقبل الشك ولا الجدل أن الدخان ضار مضر، بل يذكر العلماء أن الدخان مضر بولد المدخن أيضا، بولد المدخن، يقولون أن الذي يدخن ولا سيما إن كانت المدخن الحامل مرأة يعني هي التي تدخن، يقولون هذا يفقد قوة المناعة عند الولد، بل يقولون إن ذكاء ولد المدخن أقل بكثير من ذكاء ولد غير المدخن. بل يقرر العلماء أنه لا يوجد رجل عند تعاطيه أول سيجارة لما تعاطاها أنه كان سويا من ناحية النفسية، كل من دخن فأول سيجارة أخذها كان في حالة وليس فيها سوء. وأنا دائما أذكر شيئا أقول: لو رأينا رجل في الطريق يحمل خشبة يضع الخشب في فمه ثم ينزعها، ماذا نقول عن هذا الرجل؟ يحمل عود يضع العود في فمه بين الحين والحين، إيش نقول عن هذا؟ والله إنه خير من المدخن، هذا خير من المدخن. الذي يصنع هذا ليس بسوي من ناحية نفسية. ودائما أقول للإخوة حتى نتوسع قليلا في تأكيد أن الدخان خبيث: لو أن رجلا دخل المسجد وكان مولعا بالدخان فأذن، فإن فطرته السوية التي فطره الله عليها تجعله يأبى أن يدخن في المسجد. لكن لو كان صائما ووجد التمر والماء لا شرب وأكل. فالذي يقول أن الدخان كالماء كالتمر والماء نقول له أنت تعاند نفسك، بل أنت تكذب نفسك. أنت تشرب الماء وتأكل التمر في المسجد وأنت مرتاح، ولا تجرؤ أن تولع سيجارة في المسجد. فأنت لما تقول الدخان حلال أنت تكذب نفسك بنفسك. ولو كان الإنسان في جيبه تمر أو بجانبه ماء وهو أعزكم الله في المرحاض وكان صائما وأذن يستحيل أن يشرب الماء أو يأكل التمر، لكن بعض المدخنين يدخن في المرحاض. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الدخان ليس كالماء. هذه إشارات عفوية فطرية تمارس، والذي يرصدها ويدرسها ويتمعن فيها يعلم ضرورة ويقينا أن الدخان ليس كالماء وليس كالتمر. ولذا نرجو ممن يسمع كلامنا في مجلسنا المبارك هذا أو عبر هذه الشبكة وكان مدخنا، فنحب له ما يحب هو لولده. فأنت أيها المدخن لو رأيت ولدك يدخن فهل تحب ذلك منه؟ لا والله. فنحن نحب لك ما تحبه أنت لولدك، فكما تأمر ولدك بأن يقلع عن الدخان من باب أن لك سلطة مادية عليه وأنت أب له، فنحن نأمرك بأن تترك الدخان خوفا من الله ومن باب أنك علمت حكم الله وكنت غافلا عنه أو كنت غير متيقن عليه. وأن تتعب أيام معدودات ثم ترتاح طوال العمر أحسن من العكس. فيا أيها المدخن قامت عليك الحجة وسمعت ما فيه خير لك في دينك ودنياك، فاتق الله في نفسك وأقلع عن التدخين وتب إلى الله من هذا الدخان، لسيما أن هذا الدخان يمارس في كل حين في الزمن الشريف المبارك وفي المكان المبارك. مدخن يمارس حراما ولا يشعر أنه يرتكب الحرام لكثرة المداومة، ويمارس هذا الحرام في الصيام، أعني في الوقت الذي يحل الله فيه الطعام والشراب في رمضان في الشهر المبارك في العشر الأوائل من ذي الحجة، لا يشعر أنه يفعل شيئا مع أن هذا الزمان زمان مبارك. يدخن في مكة ويدخن في المدينة، لكن في مكة والمدينة هو متيقظ من سائر المعاصي، إن كان ينظر للنساء إن جاء رمضان يجاهد نفسه على أن يغض بصره، إن ذهب إلى مكة أو إلى المدينة يجاهد نفسه أن يغض بصره، أما الدخان يبقى يمارسه كأنه لا شيء. وهذا خطير جدا، والاستخفاف بالصغيرة كبيرة، الاستخفاف بالصغائر كبائر. فالدخان والله تعالى أعلم كل من يدخن بالاستخفاف به يجعله كبيرة، فأن ترتكب الكبيرة وأن تصر عليها وأن تموت عليها هذا أمر خطر، أمر ليس بسهل. أن تداوم على المعصية وتستسهل هذه المعصية فهذا أمر خطير جدا. أكتفي بهذا القدر وأخبركم أني على سفر، وأرجئ درسي هذا إلى 3 أسابيع، وما أحب هذا لولا أن السفر لبلد الله الحرام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالطاعات. ودرسي يعود إن شاء الله بتاريخ 19/7، يعني بعد 3 أسابيع أعود إلى درس هذا الدرس في 19 7، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني السبت القادم والذي بعده والذي بعده لا يوجد درس.
لو واحد بيوقع الطلاق مش قصده، مش في نيته الطلاق مع زوجته، بيقولها
نحتاج كل مسألة ندرسها.
وهي يعني بس عامة بس هالكلمة، مش أنا ما بسألش على خاصة، يعني بسأل بس للعلم، لأنه في ناس بيقولوا إنه لو مش ما في نيته إيقاع الطلاق لا.
في حديث يحسنه العلماء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والطلاق والعتاق. النكاح، فبالتالي هذا أمر خطير، أمر خطير، نحتاج ندرس كل حالة على حدة. والله
عامة
شفنا في عروض التجارة بالنسبة للأرض، إذا صاحبها فقير ما عنده يخرج الزكاة،
إذا الأرض لم تعرض للبيع ما لشيء،
معروضة
متى باعها زكاها
عن كل السنوات؟
لا، يزكيها مرة واحدة. الراجح أن الأرض تبيعش يزكي مرة واحدة.
يجوز للرجل تبول هو؟
نعم، ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي بال واقفة، وعائشة ثبت عنها في أبي داود قالت: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بال واقفا فلا تصدقوه؟ فهي حدثت على حسب علمها. وفي صحيح مسلم، وجئنا على الحديث في دروس مسلم وطولنا فيه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قضامة بن فلان، والقضامة أجلك الله المزبلة، فبال واقفا وأشار إلى حذيفة أن تنحى، يعني أشار له أن يبتعد، ثم بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. لكن هذا فعله قليل، يعني ما حفظ، ما رأت عائشة زوجها يبول واقفا أبدا، فهذا لحاجة وهذا قليل. وكان الشافعي يقول: بولة من قائم خير من شرطة محجم. العرب قديما يتعالجون بالبول القائم، يعني البول القائم أحيانا في علاج، بولة قائم خير من شرطة محجم، أحيانا البول القائم أحسن من أن يحتجب، فهذا يجوز للتطبب. ومنهم من قال لمئبض كان فيه، يعني الألم كان يعتريه، لكن هذه الزيادة لم تثبت في السنة، والله أعلم. الآن وجد منها 18 مجلد جاهز للطباعة، بعد ما طبعت بس في 18 مجلد جاهز تماما.
تجيز للفتاة تسمى تبارك؟
عفوا،
الفتاة تسمى تبارك،
اسم تبارك لا حرج، اسم تبارك لا حرج.
الله أكبر. بالنسبة للدورة
فتاوى الشيخ؟
لا الدورة
حين عادة عندكم وضع دورة
شوي
مركز الإخوان المثيل، الأخ المثيل، إذا يا أخت هارون مثل أخ المسلم، الله يقول نمل مؤمنين الأخ المثيل كذا أخ كذا مثله، يا أخت هارون هي ليست أخته لكن هي مثيلته في العبادة والطاعة.
نسي بالتبديل كمان قرمة، دليل على قرمة
قرمة تدخيل طبعا وتبديل وتبديل. سلام عليكم، حياك الله، كيف حالك؟ طيبين؟ أخباركم؟ الله يحييك.